بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان هذا العام فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، أمين. ومن المعلوم أن هذا اللقاء سوف يتكون من محاضرتين في استقبال الضيف المضيف رمضان، فنحن قد تجاوزنا النصف الأول من شهر شعبان، هذا الشهر الذي أكثر فيه النبي من الصيام. ولما سئل عن سبب إكثاره من الصيام على مائدة شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال النبي. نحن الآن تجاوزنا النصف الأول من شعبان، وما هي إلا أيام ونستقبل الضيف المضيف رمضان. هذا الشهر المبارك الذي كرمه الله وشرفه الله بأن جعله محلا لنزول كلامه جل جلاله، فنزول القرآن الكريم كان على مائدة شهر رمضان يرحمك الله. لذا قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فنزول القرآن كان على مائدة رمضان، ولنزول القرآن مراتب، فهناك المرحلة الأولى والمرتبة الأولى نزول القرآن كاملا من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، وكان في رمضان. ثم التنزل الثاني، نزول القرآن الكريم كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ عن طريق جبريل عليه السلام إلى بيت العزة في السماء الدنيا. التنزل الثالث، بدأ نزول القرآن الكريم من بيت العزة إلى قلب نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه في ليلة القدر من رمضان، منجما ومفرقا على مدار 23 سنة من الزمن. يبقى كانت بداية النزول للأرض في ليلة القدر، في ليلة القدر بداية النزول، لذا كرم الله هذا الشهر وشرفه، وكرم صوامه وقوامه، لذا كان اللقاء حول استقبال شهر الصيام. وكما ذكرت عندنا في هذا اليوم محاضرتان، الأولى سوف نعرج فيها على فضائل الشهر ومنزلة الشهر، الثانية سوف نقف فيها مع أخلاق السلف الصالح حتى نقتفي آثارهم ونحسن العمل على مائدة رمضان. وهذا هو اللقاء الأول حول فضائل شهر الصيام ومنزلة رمضان. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نقف أمام خصائص شهر رمضان. فإن المرأة إذا علم بمنزلة ما يقبل عليه استعد أحسن الاستعداد وأتم الاستعداد، لأن من ضمن أسباب الإقبال على الطاعات والعبادات معرفة ثواب تلك العبادات ومنزلة تلك العبادات. فعدم العلم بثواب العمل يؤدي إلى التفريط أو التقصير أو الإهمال. فكلما علم الإنسان قدر ما يقبل عليه كلما أحسن الاستقبال وأحسن الاستعداد. فتعالوا لنتعرف على بعض خصائص شهر رمضان. نبدأ بقول الله تعالى في سورة البقرة مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينبغي للمسلم وللمسلمة عندما يسمع النداء على مائدة القرآن بهذه الصيغة الإيمانية المباركة يا أيها الذين آمنوا أن ينتبه، فعلى المسلم أن يصغها سمعه. لماذا؟ لأنه إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما إخبار بما فيه فلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. لأن النداء في لغة العرب كما تعلمون معناه طلب الإقبال، فعندما أنادي عليك إنما أطلب منك أن تقبل علي، يا فلان تقول نعم وتنتظر ماذا أقول لك، إما أن آمرك بشيء أو أنهاك عن شيء. فعندما أقول يا أبا كريم، أنا بنده لأبي كريم، يلتفت وينتظر ماذا يريد الشيخ بندائه. أقول له مثلا أين كوب الشاي مثلا، يعني أين كوب الشاي مثلا، يعني يبقى لازم يكون في أمر لإيه، صح؟ فيقول لي في الطريق، أقول له جزاك الله خيرا، أمرت بخيره. ليه؟ أمرت بواجب ضيافة، ولا إيه؟ الشيخ قادم من سفر، ضيف عليكم يعني، وواجب على المزور أن يكرم زائره، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن إكرام الضيف إعداد الشاي، ماشي كده؟ صحيح، خاصة ما يكون الضيف الشيخ سيد ولا يستطيع أن يدرس إلا بكوب الشاي بجواره، واضح؟ مثلا فيبقى النداء طلب الإقبال يعقبه أمر أو نهي. وصلت دي كده؟ يبقى أنا لما أندى عليك بطلب منك شيء معين أو أنهاك عن فعل شيء معين. فعندما ينادي الرب جل جلاله فيقول يا أيها الذين آمنوا، فلابد أن ننتبه ونقول لبيك وسعديك والخير بيديك يا ربنا. فالله ينادي علينا، ينادي علينا، يبقى بعد منه في أمر أو نهي، إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه. أدي واحد. يبقى أول فائدة من فوائد النداء إن ما يعقب النداء بيا أيها الذين آمنوا بيان أوصاف وأحوال أهل الإيمان، يعني كل ما سيصدر بعد النداء من أوامر ونواهي دي أوصاف مين؟ المؤمنين. فينبغي الحرص عليه، ينبغي إيه؟ الحرص عليه. أدي أوصاف أهل الإيمان اللي هيجي لك بعد النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، كتب عليكم الصيام. يبقى الصيام من أوصاف أهل الإيمان ومن صفات المؤمنين، بس يبقى لازم نحرص على الصيام. أدي واحد. يبقى دي أول فائدة من النداء في القرآن، إن حضرتك تنصت للنداء وتعلم أن ما سوف يأتي عقب النداء من أمر أو نهي من أوصاف مين؟ أهل الإيمان، فمحتاجة حرص على تطبيقها. طيب، السبب الثاني للنداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، بيان لقيمة تربوية إيمانية للدعاة إلى الله عز وجل وللمربين وللناصحين وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أنه ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطب بأحب الأسماء وأجمل الألقاب، فإن هذا مدعاة لقبول الأمر واجتناب النهي. لما تيجي تربي، لما تيجي تدعو، لما تيجي تعلم، لما تيجي تنصح، لازم تنادي المنصوح بأحب اسم وبأحب لقب، لأن ده مدعاة إن يرق قلبه ويقبل على قولك، فيقبل منك النصيحة أو الوعظ أو الأمر أو النهي. انظر إلى رب العزة جل جلاله يدعونا بأحب صفة: يا أيها الذين آمنوا. يا بالله عليك، ينفع نقصر؟ ما ينفعش. عشان كده دايما بقول في مقام التربية لازم نتعلم ده، لازم تدعو الناس بأحب الأسماء وأجمل الألقاب. هتربي ولدك ما تقولوش يا حمار، يا حيوان، يا بليد، يا خايب، يا فاشل، ينفع؟ هيسمع منك؟ والله ما يسمع منك، أهنته وسببته. لكن لما تقول له يا بني، لما تقول له يا ولدي، يا حبيب قلبي، تعال يا ابن، انا عايز لك الخير وارجوه، تلاقي الواد ينفتح قلبه لك وينصت لقولك، مش تعال يا غبي. طيب خلاص، هيتجيلك على طول ايه؟ الودن اللي هي من ايه؟ من عجين دي ولا من طين؟ ما تفرقش بقى، قال لك ودن من طين والتانية من عجين، ما خلاص، ما انت قفلت الباب. فاحنا لازم نتدبر القرآن، لازم نتدبر القرآن. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، فرض، لأن من ألفاظ الأمر في القرآن كتب، قضى، دي كلها أوامر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، يعني أمر وحكم، دي كلها اسمها ألفاظ الأمر في القرآن والسنة. لازم تدرس أصول الفقه عشان تفهم إيه ألفاظ الأمر وإيه ألفاظ النهي، لأن في ألفاظ عموم وألفاظ حاجات مهمة أو تتعلمها. فكتب من ألفاظ إيه؟ الأمر، يعني فرض، يعني الصيام فرض واجب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بس نقف هنا، دي دعوة للجماعة وعدم الفرقة، مش وحدك اللي بتصوم، ده الأمم كلها من قبلك مشتركة معك. شوف الجماعة حلوة ازاي. فلما تستشعر انك لست وحدك على الطريق، الامر يخف عليك والتكليف يبقى خفيف. مش انا بس اللي بصوم، ده جميع الامم قبلي كانت بتصوم، يبقى خفيفة العملية بقى. لكن لما تحس ان انت وحدك المكلف، تحس في ايه؟ وحشة كده. لا، مش وحدك. فانظر إلى مظاهر التيسير في الفريضة اللي بين إيدينا، فريضة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصيام ما فرض إلا تهذيبا لكم وترقية وتعلية وتزكية لنفوسكم بتحقيق التقوى. الله أكبر، دي كلها مرغباته. بيقول لك انتبه، أنت مقبل على فريضة عظيمة. ولذلك لا تعجب بقى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون العام إلى قسمين. في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم شهر رمضان. تخيل 6 شهور يا محمد لا هم لهم في الدعاء إلا أن يبلغهم الله إيه؟ شهر رمضان. إحنا يدوب نفتكر رمضان إمتى؟ في أواخر شعبان. مشكلة. إنما شوف الصحابة 6 أشهر، لأنهم عرفوا قيمة العمل. لسه بقول لك لما تعرف منزلة العبادة وثوابها هتقبل عليه. فأفتنا برضو عدم العلم. العلم يا إخوة حياة، والجهل موت. العلم حياة، نعم. الدليل العلم ذكر، والجهل غفلة، أليس كذلك؟ طيب بلى. والذكر حياة والغفلة موت. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى العلم حياة، لأنه ذكر لله، معرفة بالله، معرفة بشرع الله، معرفة بأنبياء الله، معرفة بمنهج الله، ذكر. يبقى حياة، حياتي في العلم. عليكم السلام. بخلاف الغفلة والجهل يؤدي للتقصير والإهمال. لكن بالعلم يكون في همة للعمل. لذلك كان الصحابة 6 أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، يأتيهم رمضان. صاموا نهاره وقاموا ليله وصارعوا في الخيرات واجتهدوا في الطاعات، ما بين قراءة للقرآن وتدبر للآيات وقضاء حوائج المسلمين وإفطار الصائمين وصلة الأرحام والدعاء وقيام الليل والتهجد والقنوت والدعاء والاستغفار وصلة. أدبر رمضان. في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. هو ده رمضان. يبقى السنة كلها إيه؟
رمضان.
عند الصحابة، لأنهم عالموا قدر رمضان، عالموا أنه غنيمة لابد أن تغتنم. فهل ترانا ندرك رمضان أم لا هذا العام؟ طب وإن بلغنا الله رمضان وإياكم، هل ترانا ندرك رمضانا آخر؟ فلازم نغتنم، لازم نغتنم لعلكم تتقون. يبقى الصيام لك مش عليك. اوعى تعتقد انه مشقة وتعب يبقى انت ما فهمتش مقصود الشرع. ده تخفيف، ده تربية وتزكية، ده وقاية وحماية وصحة بدل من التخمة اللي احنا عايشينها طول السنة، بدلا من الانتفاخات والغازات وعسر الهضم والمشاكل اللي بنعاني منها والزيوت والدهون وشغلانة. بيجي لك رمضان يخفف عنك الأعباء لعلكم تتقوا. التقوى فعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. باختصار هي دي التقوى، ضرة مفقودة وغاية منشودة. فعل الأوامر والطاعات، اجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فدي التقوى. مش التقوى أن أتزيى بزي الورع أمام الناس وإذا خلوت أبارز ربي بالعصيان. لا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هو ده المنهج، هو ده المنهج. يبقى الصيام ليا مش عليا، الصيام منا ورحمة. لذلك تعالوا نشوف كده بعض خصائص هذا الشهر. واحد، شهر الصيام تفتح فيه أبواب الجنان. أدي أول خصيصة يا إخوة. تخيل شهر أبواب الجنة بتفتح لتستقبل أهل الإيمان. الدليل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان جاءكم. الله أكبر، شو بيهنئ بقدوم رمضان، بيبشر برمضان، بيدخل الفرح على النفوس بقدوم رمضان. يبقى لازم نستقبل رمضان بالفرحة والاستبشار، لأنه غنيمة. مش نستقبله كاستقبالنا احنا اليومين دول، يا عم الشيخ هنصلي ازاي في رمضان ونصوم ازاي، ده الوقت متأخر. يا مسكين الوقت متأخر. وجاءني جاء منذ كم سنة كده في إقليم الزرلند، وهو رجل مسن، وجالسني وطأطأ رأسه عند أذني وأصرني: شيخ تفضل يا حج. قال لي: أنت عارف الوقت ورمضان؟ قلت له: نعم أعرف. ما ينفعش يعني كده نصلي التراويح بعد العصر؟ والله هكذا. والله. فابتسمت وقلت: يا الوالد التراويح نافلة، ما تتعبش نفسك، صلي العشاء بس وروحنا، ما تصليش التراويح انت، سيبنا احنا نصلي ما دام عملنا لك مشكله كده. قلت له: يا الوالد التراويح بعد العشاء، ما ينفعش بعد العصر، انتبه رحمك الله. شوف وصلنا لفين يا اخوه. بقى معظم الهم للدنيا الا من رحم ربي وعصر رحمك الله، شغلي ودراستي، ما أقولش ديني، ما أقولش عبادتي. لما قدمنا الدنيا على الدين دحلنا، انكسرنا. هو ده الحال يا إخوة. العجيب إنهم يدخروا العطلات ويروحوا فين؟ على البلاجات والمصايف، ويروحوا مش عارف يتفسحوا فين، مع إن ما يدخرش عطلته للعبادة في رمضان مثلا. يقول لك: أنا أخذ العطلة السنوية فين؟ في رمضان، عشان أعبد الله واغتنم رمضان. لا، ده أنا أخذ العطلة أروح فين؟ مش عارف، زي ما أنتوا عارفين بقى، أنا مش هتكلم، مش عارف أنت بتروحوا فين، أنا ما أعرفش. ثم هيجي لك رمضان، أنا عارف أن عندك عمل. ألا تدري أن هناك ما يسمى بالبركة؟ أنت في غفلة عن البركة؟ يعني ممكن حضرتك تنام ساعة واحدة يكون فيها بركة البدن كل في رمضان. والله أحيانا أنام أقل من ساعة في اليومين، وأنا داعية كما تعلمون في رمضان، أدرس في معظم المساجد تقريبا بعد كل فريضة محاضرة وقيام ودروس وتهجد حتى الفجر، وأنام بسيط جدا وأجد بركة في بدني. وأنت كذلك هيكون في بركة في بدنك، وهتروح شغلك وهتروح دراستك. وخلي بالك رمضان ومضة سريعة المديش، ما بنلحقش اللي انت عامله عقبة ده، وبعدين رمضان مش يا مش تبكي دلوقتي، ما انت كنت محزنني قبل رمضان ومش هيلني الهم في صلاتك، ودلوقتي انا رمضان، دلوقتي رمضان افتكر ان رمضان ايه ماشي. فلازم نحسن استقبال رمضان يا اخوه، نجدد النيه، نري ربنا من انفسنا خيرا، هذا شهر رمضان جاءكم، الله أكبر، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، الله أكبر. يا عم الشيخ برضو في رمضان بيكون فيه وساوس. أيوة، لأن اللي بتسلسل الشياطين المرضى، إنما الصغيرين موجودين برضو. وبعدين فيه توكيلات الشياطين الإنس، خدوا التوكيل من الأبالسة قبل رمضان أن يقوموا بالدور ده فين؟ في رمضان. عياذا بك اللهم من الهوى. هذه أول خصيصة مهمة، أبواب الجنة بتفتح، أبواب النار بتغلق، الشياطين والمرضى بتسلسل. طيب، خصيصة الثانية، تعالوا نشوف فضل أول ليلة في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة، صفدت الشياطين ومرضة الجن. المرضة اللي هم إيه؟ يعني اللي فيهم تمرد شديد وفجور. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، الله أكبر. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أو كما قال النبي. يا لها من خصيصة، منادي بينادي في أول ليلة: يا باغي الخير أقبل. فين بقى الذي يبغي الخير من صيام وقيام وتهجد واستغفار ودعاء وصدقة وصلة و و و أقبل أقبل أقبل، ولب نداء الملك. الثاني بتاع المعصية والمنكرات، بتاع المسلسل والفيلم ومباراة كرة القدم وكأس العالم، يناديه برضو الملك: يا باغي الشر أقصر أقصر، ما تضيعش الأيام الطيبة، انتهي عن الشر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وذلك اللي بيقعد يقول لك رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث باطل، كذب على النبي محمد. لأن أيام رمضان كلها رحمة ومغفرة وعتق من أوله لآخره، مش تلت وتلت وتلت، لا. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة في رمضان له عتقاء من النار، مش آخره عتق من النار. من قال لك الكلام ده؟ كلام باطل لا يصح، وينسب للنبي كذبا وزورا، فهو حديث موضوع وكذب، فانتبهوا. أيضا من خصائص هذا الشهر أن صيامه يكفر الذنوب. صيام رمضان يكفر الذنوب، وما أكثر الذنوب عندنا، مشكلة كبيرة جدا يا أخي. وما أبرئ نفسي، فهي فرصة، رمضان على الأبواب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي إذا اجتنب المسلم الكبائر. يبقى المقصود بالذنوب المكفرة إيه؟ الصغائر كلها، إنما الكبائر محتاجة التوبة بشروطها. يبقى فرصة للتخفيف من الأوزار، أحمالنا ثقيلة، ففي رمضان بنخفف الأوزار دي. طيب، إيه كمان من خصائص رمضان؟ العمرة في رمضان ثوابها يضاعف، بنؤمن علينا وعليكم بعمرة في رمضان، آمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو كما قال النبي تعدل حجة، أي ثوابها ثواب حجة، لكنها لا تسقط حجة الفريضة. مش أقول لك أنا بقى أعتمر في رمضان وما حجش من قال الكلام ده، ثوابا لا إجزاء، خلي بالك. طيب، أيضا من خصائص الشهر نزول القرآن فيه كما ذكرت بداية. قال تعالى على مائدة سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية. نزول القرآن هداية للأمة وللبشرية، يبقى لابد أن نصون هذه النعمة بالحرص على رمضان. ثم ماذا؟ من فضائل رمضان أيضا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الله يرضى عليك. أيوة كده كده نبدأ نقول الدرس بقى. جزاكم الله خير. الله يبارك له، جزاكم الله خير. الشاي الأخضر المغربي ده طيب. جزائري؟ ماشي، هو مغربي بيد جزائرية فجمع الخيرين. مغربي صنعه جزائري يشربه مصري. شفت بقى الجماعة حلوة ازاي؟ الجماعة رحمة. العالم بين ايديك. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة. يا لما تسمع وما أدراك دي، يعني لك أن تتخيل عظمها ومنزلتها ومكانتها. فما دي بتختصر بقى كل المدح في مالي. وما أدراك، عندي في القرآن دايما تسمع وما أدراك وما يدريك، وفارق بين الاثنتين. لما تسمع في القرآن وما أدراك، اعلم أن الجواب يأتي بعدها من الله. ولما تسمع في القرآن وما يدريك، يبقى ده من الغيب الذي لن يخبر به الله، مش هتيجي بعدها جواب. يبقى وما أدراك الجواب بعدها، وما يدريك ما فيش جواب بعدها، لأنها من الغيب، من الكليات الخمس الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله. الدليل أهو: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الجواب هو الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ صح؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لبدل نعم. طيب، يسألك الناس عن الساعة، صح؟ في سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما قالش دي من الغيب، ما فيش إجابة هنا، لا يعلمها إلا الله. وصل الدين؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لك ما قالش إمتى، إن دي غيب. يبقى بعد وما أدرك هيجي الجواب، خد الجواب عطب بعدها في الآيات اللي بعدها، خلاص كده. إنما وما يدرك ما فيش جواب، لأنها من الغيب. اسمها ليلة القدر. القدر في اللغة العربية له معاني عدة، من بين المعاني القدر بمعنى الشرف والمنزلة العالية، فهي ليلة الشرف. ومن بين المعاني القدر بمعنى الضيق، فهي ليلة الضيق. يا عم الشيخ انت تسأل تشترط ليلة الضيق. أيوة بس افهم ما تستعجلش. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. فقدر يعني ضيق. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فظن أن اعتقد لأنه نبي اعتقد مش ممكن ربنا يضيق عليه أبدا. طيب الحوت هي هنضيقه خلاص كده. يبقى القدر بمعنى ايه؟ الضيق. طب تقول لي بقى ليلة القدر الضيق؟ أيوة. ليه ما تقرأ السورة كويس عشان تفهم؟ انظر كده: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي في هذه الليلة ينزل جبريل بأمر الله إلى الأرض، والملائكة إلى الأرض، فلا يوجد في أرض الله موضع قدم إلا فيه ملك، فتضيق الأرض بأهلها من كثرة نزول الملائكة. يبقى ضيق رحمة ولا لا؟ ضيق رحمة. يبقى ليلة إيه؟ الضيق من كثرة نزول الملائكة إلى الأرض. فالليلة دي يا إخوة خير من ألف شهر. ألف شهر لو حسبناها عدا قريب من 83 سنة وكسور. يا ليلة، لا مش 83 سنة، بقول لك خير. خير، لأن من أسباب النزول يعني إن ذكر أحد العباد في بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله 80 سنة، فالصحابة قالوا للنبي: ومن منا يطيق ذلك وأعمارنا قصيرة؟ ده جهاد بس 80 سنة وزيادة، لأنهم كانوا أعمارهم طويلة. طب إحنا أعمارنا بين 60 و70، عالم الإنسان يكلف على سن 11 ولا 12 ولا 15، ويمكن لما يبدأ يستقيم على سن 30، ولو حسبنا أعمالنا ربنا يسلم يعني. مين منا هيدرك هذا الفضل؟ فنزلت الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر. ما تستعظموش ليلة واحدة عندكم على مائدة الشهر تفوق عبادة من حمل السلاح أكثر من 80 سنة مجاهدا في سبيل الله من بني إسرائيل. فضل كبير جدا لازم نقتنيه. فما تبقاش بقى خايب على رمضان تقول لي امتى ليله القدر. دي خيبه. النبي قال لك في العشر الاواخر من رمضان. طيب قوم العشر ليالي والله تدرك. لان عايز احدد ده من رحمه ربنا انه ما حددهاش النبي، لان لو حددها لكان حد هيصوم ولا يقوم الا الليله دي بس الا من رحم ربنا. فلازم تجتهد. انت عارف حتى في الدراسه يقول لك فين اللي هيقفل المقرر. يا اخي ما تدرس المنهج كله، ذاكر المنهج عشان تستفيد. بدانا نذاكر للامتحان فقط، عشان كده بعد الامتحان مفيش علم، طار كله، ما بقاش فيه اتقان للعلم خلاص. يبقى الكتاب مثلا 100 صفحه عايز يخلوه 5 صفحات يا راجل. طيب فاخفاها في العشر الاواخر عشان نجتهد. يبقى من قام الليالي العشر الأخير من رمضان أدرك ليلة القدر. طيب إيه كمان من فضائل الشهر؟ من فضائل هذا الشهر صلاة التراويح اللي هي عاملة لنا عقبة في كل عام. بعد العصر صلاة التراويح. إخوة سبحان الله، احنا بنراعي حال الناس في الغرب فبتجد مثلا في رمضان صلاة العشاء بالتراويح بالتذكير أثناء التراويح ما بنتجاوزش الساعة، كله ما بيعديش الساعة، ساعة عاملة عقبة عند كثير من الناس في الغرب، مع أنه كله الآن معظمهم بينتظروا كأس العالم، انتظر بس عندي كده الماتش ساعة ونص
وزيد ربع ساعة.
نعم، ثلاث مباريات في اليوم يعني خمس ساعات قول.
يعني الشيخ سعيد وأبو كريم ما راح يكونوا مع منتخب مصر كأس العالم.
مين؟ عليك أنت؟ يا إخوة، يقعد أمام المباراة ساعة ونص فرح مسرور، قلبه بيدق منتظر هدف، وساعة عبادة ثقيلة. هو ده حالي وحالك يا إخوة، عشان نعرف لماذا. لما أحدهم بيسأل عالما كيف كانت علاقة السلف بالقرآن، رمضان جاي على أبوابه، قال كحالك مع هاتفك. بالضبط زي حالك مع التليفون بتاعك والفيسبوك والواتساب والتانجو. هل تستطيع أن تغادر بيتك من غير الهاتف بتاعك؟ الإجابة لا، تقدرش. ولو نسيته وافتكرت ترجع بسرعة الهاتف، ده لو فصل شحن وانت في الطريق بتبقى مصيبة بالنسبة لك، التليفون قفل مصيبة. هكذا كان السلف مع القرآن، القرآن لحمه دمه. ويكفينا هذه موعظة. عليكم السلام، حفظ الله. صلاة التراويح يا إخوة خصيصة من خصائص رمضان. الله أكبر. أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان إجماع. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل المقصود من القيام بصلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عملك الدنيا وهيعمل لك إيه في قبالة القيام؟ وضع حرصك على الدنيا هنجمعها وهنموت ونخلفها. والله كثيرا ما أقول للإخوة، أتكلم عن نفسي، بقول لنفسي يا شيخ سيد ما تقلقش، لما تموت هتجد اللي يخلع النظرة بتاعتك. وهتجد اللي يخلع الساعة بتاعتك وانت ميت خلاص، ويخلع لك الخاتم بتاعك ويحط دي في جيوبك يطلع اذا كان في فلوس هياخدها، والاوز فايز بتاعتك البطاقة والجواز السفر ما تخافش كله هيطلع ما تخافش، وملابسك هيقلعوها لك، لو عندك عربية يا شيخ سيد هياخدوا مفاتيح العربية ما تخافش خلاص، من تموت سيارتك خلاص غيرك هياخدها صح، ما تقلقش هيغسلوك ويكفنوك وعلى الأعناق يحملوك وتحت الثرى هيدفنوك، مش هيبقوا معك، هينصرفوا ويتركوك، هيحزنوا عليك، لازم يحزنوا عليك يا شيخ سيد طبعا، ده انت الشيخ سيد يا رجل، مش هيحزنوا عليك ازاي؟ بس اللي يحزن عليك يا شيخ سيد ثلاث أصناف. في صنف ما يعرفوكش إلا معرفة سطحية من بعيد لبعيد، مثلا في مدينة الشيخ سيد اللي كان في سول صباح كده الله يرحمه مسكين، خلاص شكرا خلاص خلصت صح، ما عرفكش معرفة غير اسما، هيزعل شوية؟ ما فيش، وامضى. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه. يبقى جزاه الله خيرا لو قالها ودعا لك. ده قسم من الناس اللي معرفتك بيهم سطحية قوي. خلاص. القسم الثاني بقى يا شيخ سيد أصحابك، زي الدكتور محمد اللي قاعد ده، وأبو كريم ومحمد ويوسف وآدم والإخوة الطيبين دول، كلهم أصحابي اللي بحبهم وبيحبوني، صح؟ والشيخ محمد، صح؟ آه والله بحبكم في الله. قال لهم الشيخ سيد مات، هيزعلوا؟ آه والله هيزعلوا، هيبكوا. والشيخ محمد ممكن في الجمعة بعد الجمعة، يا إخوة الشيخ سيد الله يرحمه ادعوا له، ربنا يرحمه، ده كان بيدرس لنا العلم، كان بيجي لنا بيدرس لنا كذا، الله يكرمكم ادعوا له بالرحمة. ممكن جمعة اثنين، صح؟ هيزعلوا قد ايه؟ اسبوع، اثنين، ثلاث، شهر، وبعدين خلاص بقى كله في حياته بقى. الشيخ سيد مات خلاص، صح؟ شهر وعد. الصنف الثالث بقى، أبي، أمي، أخي، أختي، زوجتي، أولادي، هيزعلوا قوي قوي، خاصة إن هم بيحبوني جدا، هيزعلوا قد إيه؟ شهر، اثنين، ثلاثة، عشرة، سنة، سنتين، صح؟ وبعدين هتنتقل يا شيخ سيد لأرشيف الذكريات، وانتهت قصتك بين الناس. فين وفين لما حد يذكرك؟ في مرة مثلا كان في فائدة علمية الشيخ محمد هو بيخطب مرة عليها، جزا الله خيرا الشيخ سيد، ده كان يقول لنا كذا مثلا، يعني أو خلفت علما يعني الناس يتذكروك به. عشان كده بوصي ابني دايما وبنتي، اه والله بقول لهم يا اولادي انا بعد موتي احوج لدعائكم من حياتي. بقول له يا ابني احمد انا انحنى ظهري عشان انت تستقيم، فاوعى تنساني بعد مماتي بدعوه، لاني هكون عامل زي الغريق في قبري محتاج دعوه. الناس بتنشغل يا إخوة، أنت كم مرة دعيت لأبيك ولأمك في سجودك؟ أنا منذ أن وعيت وما سجدت لله سجدة إلا ودعوت لأبي وأمي ولزوجي وولدي ولمن علموني الخير في سجودي دائما. أنت كم مرة تدعي لأبيك ولأمك؟ هو ده السؤال. كم مرة بتدعي لولدك عشان يستقيم وينصلح حاله وانت ساجد؟ دي قضية مهمة قوي. يبقى القصة هتنتهي، اه هتنتهي بين الناس، الا بقى اللي يحقق حديث النبي، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. عرفت ليه بقول لك أنفق؟ لأن ده اللي هيبقى لك بعد موتك. ولدك ربما لا يفعل لك بعد ما تموت، أهم شيء عنده الورث المال، فربما لا يصنع لك لأنك ما صنعتش لنفسك. فلا تبخل على نفسك في حياتك واعمل صدقة جارية قبل موتك، لأنك هتموت والله وهتترك كل اللي انت مخبيه في الكونتو في الكونتو، وهياخدوه من بعدك الناس ما اشتغلوش ولا تعبوا فيه، هياخدوا الكنت كله ويتقسم، وربما يتقاتلون من أجله، وانت اللي هتتحاسب عليه وما عملتش لنفسك منه حاجة. فالحق نفسك من دلوقتي، ابني غالي جدا خلاص، لكن لا انسى نفسي، اعمل لنفسي قبل موتي، اعمل نفسي صدقة جارية، لما موت ان ولدي نسيني عملي باقي، يجي لي منه الأجر. طيب صدق، أو علم ينتفع به، نرجو أن يكون هذا العلم مما ينتفع به. آمين. إن ربما يدخله الرياء والسمعة، فنسأل الله السلام، نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. آمين. خلاص، خلفت علما، درست علما، علمت ولدك القرآن، علمت ابنتك القرآن، مهم جدا نسعى لده، فبعد موتك كلما انتفع بهذا العلم في ميزانك. في ميزان حسناتك. تخيل مثلا كده الإمام مالك بن أنس الشافعي بفقهه بطلابه ولكل من استفاد من فقهه لقيام الساعة في ميزان مالك بن أنس اللي علمه، ولا إيه؟ الإمام أحمد بفقهه وحديثه وسنته وثباته وطلابه ومذهبه لقيام الساعة في ميزان الشافعي اللي علمه. يا الله يا الله، شوف العلم وأثر العلم. طيب الثالثة، ولد صالح يدعو له. أنت خلفت الولد الصالح ولا لا؟ تركت ولدا صالحا ولا لا؟ يعرف عظمة السجود لله وعنده الحياء والخشية من الله ولا لا؟ ولا ابنك ضاع مع اللي ضاعوا؟ هي دي القضية. ولذلك مما يطمئن النفس أني قرأت لبعض أهل العلم أن أهل العلم يتوافر لهم الأبواب الثلاثة حتى وإن لم ينجبوا الأولاد. يا الله، إزاي؟ قالوا أولا العلم، هم بينفعوا الناس بالعلم، دي ما توفر. خلفوا علما يعد من الصدقات الجارية، لأن أي عمل يستمر نفعه صدقة جارية، يبقى الاثنين موجودين في العلم. طب الولد بقى جبته منين؟ العلماء قالوا في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في قراءة شاذة لأبي، والقراءة الشاذة فائدتها أنها يعمل بها في التفسير فقط ولكن لا يجوز القراءة بها. قال وهو أب لهم، وهو أب لهم، ألف العلماء لهم أبوة دينية على كل من علموهم. يا الله، أبوة إيه؟ دينية. فإن دعا لك طالب العلم فهو ابنك، ولد صالح يدعو إيه؟ لك. ولذلك يقول الإمام أحمد منذ عرفت الشافعي رحمك الله ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له. شوف الابن الصالح بقى ده طالب العلم اللي يعرف فضل معلمه فيدعو له، وهكذا. فانظر إلى قيام رمضان إيمانا واحتسابا. يبقى هل نقدم دنيانا على القيام والدنيا هتعدي والقصة هتنتهي بين الناس إن لم نعمل لآخرتنا؟ فلازم نحسن استقبال رمضان ونهتم بالقيام. من خصائص رمضان الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن جميعا. الاعتكاف أي لزوم المسجد وحبس النفس على الطاعة. يا عم الشيخ عندي عمل وكذا لا أستطيع الاعتكاف، لا حرج ولو ليلة، يوم بليلة، بلاش كده على قول بعض أهل العلماء، ولو ساعة وانت داخل المسجد انوي الاعتكاف. انوي ايه؟ الاعتكاف، فتحسب لك الفترة القليلة اللي انت مكثتها في المسجد اعتكافا إذا كنت من أهل الضرورات. طب يا عم الشيخ ممكن اعتكف بس عندي دراسة، اخرج للدراسة وعد؟ نعم، وخروجك للضرورة يقطع الاعتكاف، بس بشرط تذهب للدراسة ثم تعود للمسجد، تذهب لعملك المضطر له ثم تعود للمسجد، وهكذا. المهم تغتنم هذه الفرصة. طبعا شهر رمضان ايضا من خصائصه انه شهر الجود والكرم ومدرسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. صلوا عليه. عشان كده أنا عايز أقول لك في رمضان ده اكتسب الفرصة واغتنم قضية الصدقة. ولو 5 يورو كل يوم فطر بها صائما وشوف الأثر، شوف الثمرة. 5 يورو، 5 يورو يعني 150 يورو في الشهر. 150 يورو في الشهر بتجيب الهاند بكام؟ التليفون ده بتروح تعمل اين كوفن بكام؟ بتروح تاكل ايس مع اصحابك بكام؟ طب خلي بقى لله كده كل يوم في رمضان 5 يورو بس، مش هنقول لك 10 5، حطها كده الافطار الصائمين او صدقة في المسجد عشان تغتنم. انظر الى نبيك السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، يا اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. فالسعيد من سبق، هي منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنس. وانا عايز اقول لك حاجة مهمة، اوعى مشاكلك الشخصية في مسجد من المساجد يمنعك عن فعل الخير في المسجد، تبقى مشكلتك مشكلة. يعني أنا زعلان مع الشيخ سيد، طيب النفقة مالها ومال الشيخ سيد؟ طب تنفق في بيت من بيوت الله. زعلان مع الشيخ محمد ده، وأنا مالي ومال الشيخ محمد؟ هو زعلي معاه يمنعني عن الخير؟ أنا بعمل للمسجد، أنا مش بعمل لأشخاص. فأوعوا مداخل الشيطان، أصل مش عارف، أصل لا لا لا، دي حجة البطال الذي لا يريد أن ينفق في سبيل الله. خلاص فأنفق. طيب بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فقد بينا باختصار فضائل وخصائص هذا الشهر حتى ترتفع هممنا لاستقباله والاستعداد للعمل فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.